الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: واختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة. وصل الكلام للمصنف حيث انتهى في البحث السابق إلى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي، ثم تنزل وقال أنه لو أبيت وأصريت على أن لفظ الأمر موضوع للأعم من الطلب الإنشائي والحقيقي، فأنه منصرف، فأن لفظ الأمر منصرف للطلب الإنشائي بسبب كثرة الاستعمال، كما أن لفظ الطلب هذا ما تقدم بلحاظ لفظ الأمر. ثم يقول المصنف أن لفظ الطلب كذلك، يعني أيضا لفظ الطلب موضوع للطلب الإنشائي، ولكنه مع دعوى الوضع للأعام، لو ادعيت أن لفظ الطلب موضوع للأعام فأيضا ندعي أنه منصرف، أن لفظ الطلب منصرف لخصوص الطلب الإنشائي بسبب كثرة الاستعمال. إذن بالنسبة للفظ الأمر ولفظ الطلب يظهر من كل منهما الطلب الإنشائي، سواء قلت وسلمت معنا بأن لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي ولفظ الطلب موضوع للطلب الإنشائي، فبالتالي الدلالة بحسب الدلالة الوضعية اللفظ ظاهر في الطلب الإنشائي في كل منهما، أم لم تسلم بذلك وقلت بأنهما موضوعان للأعام فندعي أن في كل منهما بسبب كثرة الاستعمال، كثرة استعمال لفظ الطلب الأمر في الطلب الإنشائي وكثرة استعمال لفظ الطلب في الطلب الإنشائي، يكون الظاهر منهما خصوص الطلب الإنشائي. ثم مثل المصنف بمثال عكسي لتوضيح هذه الفكرة، قال بأن هذا الانصراف من لفظ الطلب لخصوص الطلب الإنشائي عكس ما ينصرف إليه الذهن من لفظ الإرادة، فإن لفظ الإرادة عند إطلاقها ينصرف إلى الإرادة الحقيقية. طبعا احنا كون في بالنا ونستذكر ما تقدم في الدرس السابق من أن المفاهيم على قسمين، وبالتالي جعلنا الطلب والأمر من المفاهيم التي تقبل الإيجاد بالإنشاء والاعتبار، فلها ثلاثة مراتب: مرتبة الوجود الخارجي، ومرتبة الوجود الذهني، ومرتبة الوجود الاعتباري. فكلامنا الآن دعوة المصنف أن المنصرف من لفظ الطلب هو الوجود الإنشائي، يعني الطلب الإنشائي. ثم يقول عكس ذلك في الإرادة، فإن الإرادة أيضا لها وجود ذهني ووجود خارجي ووجود اعتباري، ولكن المنصرف من لفظ الإرادة عند الإطلاق هو الإرادة الخارجية. فيريد أن يقول المصنف: أيها القارئ التفت أن الإرادة والطلب كل منهما مفهوم لفظ يدل على معنى، ولكن الانصراف في كل منهما يختلف. فلفظ الطلب ينصرف إلى خصوص الطلب الإنشائي، بينما لفظ الإرادة ينصرف إلى خصوص الإرادة الحقيقية. هذا إلى هنا يفترض انتهى كلام المصنف، ويريد توضيح المطلب بهذا المثال العكسي ليس إلا. ولكن المصنف من هذا المثال استطرد ودخل في بحث لا ينبغي الدخول فيه في المقام، يعني في بحث المطالب الأصولية، فهو ليس ببحث أصولي، ولكن تعارف من الأعلام أن يبحثوا هذا البحث بتبع ترتيب المصنف. ولذا شرع المصنف في إثبات دعوة ادعاها، وهي أن الطلب، مفهوم الطلب ومفهوم الإرادة واحد، وبين اللفظين ترادف كما في البشر والإنسان، كما أن لفظ البشر يرادف لفظ الإنسان، والمفهوم واحد مدلول بلفظين، كذلك لفظ الطلب ولفظ الإرادة لهما مفهوم واحد، ولكن دل على هذا المفهوم بلفظين، لفظ الطلب ولفظ الإرادة. فلفظ الطلب ولفظ الإرادة لفظان مترادفان، بمعنى وضع بوضعين مختلفين لمفهوم ولمعنى واحد. ولكن المصنف يقول من خلال نقطة الاختلاف بينهما، بين لفظ الطلب ولفظ الإرادة، وهو وين الاختلاف؟ أن لفظ الطلب ينصرف إلى الطلب الإنشائي، ولفظ الإرادة ينصرف إلى الإرادة الحقيقية. هذا الاختلاف أوهم بعض أصحابنا الاختلاف بينهما في المفهوم، لأن المنصرف يختلف، حصل توهم عند البعض من أصحابنا. ما هو ذلك التوهم؟ أن مفهوم الطلب غير مفهوم الإرادة، فهما مفهومان متغايران وليس مفهوم واحد كما هو الحق. فبالتالي هؤلاء البعض أو هذا البعض من أصحابنا قال بمقولة الأشاعرة، إذا اتضحت هذه المقدمة إذن في البين عندنا مطلبان. المطلب الأول بيان ما هو الحق في المسألة على رأي المصنف، والمطلب الثاني في بيان رأي الأشاعرة ودليلهم ومناقشة المصنف لما استدلوا به. المطلب الأول يقول المصنف أن الحق في المسألة هو أن لفظ الطلب يرادف لفظ الإرادة كما بينا قبل قليل، وهذا الترادف يقتضي الاتحاد في المفهوم والاتحاد في المصاديق، فالمفهوم واحد والمصاديق واحدة، كل مصداق للطلب هو مصداق للإرادة، وكل مصداق للإرادة هو مصداق للطلب، سواء كانت المصاديق خارجية أم إنشائية. طبعا احنا بعد قلنا شنو، عندنا ثلاث مراتب: مرتبة الوجود الذهني اللي هو المفهوم، ومرتبة الوجود الخارجي وهو الحالة النفسية، ومرتبة الوجود الإنشائي والاعتباري وهو ذلك المعنى المنتزع من النسبة الطلبية أو النسبة الإنشائية. أما بالنسبة للوجود الذهني فهذا بعد واضح، بيناه بأنه مفهوم واحد ومعنى واحد وضع له لفظان. أما المصادق فلها مستويان، إما خارجية وإما اعتبارية. فإذا كان هناك اتحاد في المفهوم هذا يقتضي بالضرورة أن يكون هناك اتحاد في المصادق، بمعنى كل ما هو مصداق الأول هو مصداق الثاني، كما في البشر والإنسان، كل ما هو مصداق البشر هو مصداق الإنسان، وكل ما هو مصداق الإنسان هو مصداق البشر. كذلك كل ما هو مصداق الإرادة هو مصداق الطلب، وكل ما هو مصداق الطلب هو مصداق الإرادة. نعم، لابد أن يكون الاتحاد في المصادق بحسب كل مرتبة مرتبة، بمعنى أن المصادق الخارجية للطلب هي بعينها المصادق الخارجية للإرادة، والمصادق الإنشائية للطلب هي بعينها المصادق الإنشائية للإرادة، وهكذا. ولا يتوهم أن الاتحاد يشمل ما كان مع اختلاف المرتبة، فليس المقصود اتحاد الطلب الإنشائي مع الطلب مع الإرادة الحقيقية، ولا اتحاد الإرادة الإنشائية مع الطلب الحقيقي، لأنهما بالضرورة متغيران. لا يمكن أن يقال باتحاد وجود من مرتبة مع وجود من مرتبة أخرى، فالمغايرة ضرورية بينهما. وإنما نقصد أنه في كل في مرتبة الإنشاء مصادق الطلب عينها مصادق الإرادة، وفي مرتبة الوجود الحقيقي والوجود التكويني مصادق الطلب هي مصادق الإرادة وبالعكس. هذه دعوة المصنف. ثم يستدل المصنف على هذه الدعوة بالوجدان، فكأنما لسان حال المصنف يقول لا نحتاج إلى الدخول في بحوث صناعية واستدلالات منطقية وفلسفية، وإنما نكتفي بالدليل الوجداني. حاصل هذا الدليل من المصنف أن يقول مدعانا الآن في هذا الدليل ماذا نريد أن نثبت؟ أن الكل متفق على وجود صفة نفسانية هي الإرادة. نحن ندعي أن نفس هذه الإرادة، أن نفس هذه الصفة النفسانية تسمى باسم آخر أو بلفظ آخر هو الطلب. فبهذا الدليل نريد أن ننفي وجود صفة نفسانية، بهذا الدليل نريد نفي وجود صفة نفسانية أخرى غير الإرادة يمكن أن تكون هي الطلب. فالمدعى أن لا يوجد في النفس إلا صفة واحدة هي الإرادة، وهي النفس، وهي الطلب. خب، حاصل هذا الدليل، هذا الآن يعني خل عبر عنه هو اتجاه الحركة في الدليل. شنو اللي نثبته بالدليل؟ أنه وجود صفة واحدة وهي التي تسمى بالإرادة والطلب. أنه بمراجعة الوجدان، بالالتفات إلى الوجدان حينما نريد أو حينما نطلب شيئا، مثلا شخص عطشان فيطلب الماء، هنا نريد نحلل نفسية هذا الشخص، ما هو الموجود في نفس هذا الشخص الطالب للماء. نقول أن كل شخص يريد شرب الماء لابد أن يمر بمبادئ نتيجتها ولادة ووجود الإرادة. المبدأ الأول هو تصور فائدة شرب الماء. هذا الشخص يتصور فائدة شرب الماء اللي هي الارتواء. المبدأ الثاني أن يصدق بهذه الفائدة، يعني يعتقد فعلا أن شرب الماء يروي عطشه، وإلا لو لم يعتقد ولم يصدق بأن شرب الماء يطفئ العطش فتقف المبادئ ولا تتقدم، لا تأتي المرتبة اللاحقة. فلو شخص مثلا أخبرنا بأن استنشاق الهواء بشدة يطفئ العطش، فهذا صورنا هذا المسألة لكن لم نصدق بها، فلا تصل عندنا المراحل الآتية والمبادئ الآتية. المهم المرتبة الثانية أو المبدأ الثاني إذا صدق بفائدة شرب الماء، صدق بالارتواء بأن الماء يروي، حينئذ تحصل المرتبة الثالثة أو المبدأ الثالث، وهو الميل النفسي لهذه الفائدة، أو عبر عن الرغبة النفسية لهذه الفائدة، الشوق لتلك الفائدة. فبمجرد أن يصدق الإنسان بفائدة الارتواء لشرب الماء يحصل عنده ميل ورغبة وشوق للارتواء بشرب الماء. حينئذ بالالتفات إلى أن هذه منفعة تفيد دفع ضرر، أو تفيد تكامل إنسان، أو تفيد الراحة النفسية للإنسان من خلال التفكير بذلك، تشتد هذه الرغبة ويشتد هذا الميل، وكما يعبر المصنف تسبب تهيج الرغبة لتحصيل ذلك الفعل الرافع للعطش، لتحصيل ذلك الفعل الموجب للارتواء وهو شرب الماء. هذه المرتبة اللي هي اشتداد الميل وتهيج الرغبة هي بعينها مرتبة أو مبدأ الالتفات إلى ارتفاع الموانع، وأنه لا مانع من شرب الماء، لا مانع تشريعي ولا مانع تكويني ولا مانع عرفي ولا مانع نفسي. بعض مثلا الأشياء نصدق ونرغب كذا، لكن تصل إلى مرحلة أنه عندنا موانع نفسية كشرب الأدوية، فيحتاج إلى أن يعني نتأمل أكثر ونصدق بالفائدة أكثر حتى يصل عندنا رفع للمانع النفسي. بعض الأشياء يصير عندنا اعتقاد بوجود مانع شرعي، فنسأل، شوف عندنا رغبة لفعل معين فنبحث ونسأل أنه هل هناك حكم شرعي بالحرمة، وبالتالي قد يكون مثلا هناك رأي تخريج شرعي إلى آخره. فإذا افترضنا مثل قضية شرب الماء، يعتقد الإنسان بأنه لا يوجد مانع من شرب الماء، فحينئذ ينتقل إلى المرحلة اللاحقة، وهي مرحلة حصول الإرادة بأن يريد شرب الماء. هنا يأتي احتمالان: بمجرد حصول الإرادة، إما أن تحصل إرادة تستتبع حركة العضلات وتناول الماء وشربه، رفع الماء وتقريبه من الفم ويشرب، وإما أن يأمر أو يطلب من شخص ما اتيان الماء. على كلا التقديرين الحاصل في النفس هو الجزم والقرار عبر عنه مو الجزم سر مصلحته ليس الاختلاط مع عبارة المصنف واخر الجزم القرار بأن يقرر شرب الماء. هذا قرار شرب الماء إما يكون قرار تكويني بأن هو يحرك عضلاته ويشرب، وإما قرار تشريعي كما سيأتي تفصيله بأن يأمر شخص بإتيانه الماء. المهم حصلت بعد المرور بالتصور والتصديق والميل واشتداد الميل تحصل عندنا هذا القرار وهو الإرادة. هذه الإرادة إذا حصلت الآن نجي انفصل الكلام. هذه الإرادة بعد الاتفاق على وجودها بين جميع الأطراف، ما هو جوابك أو تحليلك للطلب؟ أين هو في ضمن هذه بالوجدان؟ نحن لم نجد إلا هذه المراحل. هل هناك طلب أو تنفي وجود الطلب؟ إن قلت لا وجود للطلب هذا خلف الاتفاق عند الكل. إن قلت لا يوجد الطلب، خب نسأل هل الطلب هو نفس الإرادة؟ خب ثبت المدعى. وإن كان غير الإرادة فأين هو؟ لا مشاحة إذا أردت أن تسميه مثلا إحدى المراحل المتقدمة، لكن هذا خلاف دعواك من أنه شيء آخر غيره كما سيأتي فيه. هذا بعد إذن أجل إلى أن يأتي الكلام في تصوير دعوة الأشاعرة وكيفية حصول هذا القول. طب ما بيش المطلب نطبق العبارة صنف أطال فيها. قال خلينا نعيد العبارة من ولو أبيت إلا عن كونه عن كون لفظ الأمر موضوعا للطلب الأعم يعني، فلا أقل من كون الأمر منصرفا إلى الإنشاء منه عند الإطلاق عند إطلاقه كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا. يعني نفس الكلام، لفظ الطلب موضوع للإنشاء للطلب الإنشائي، ولو أبيت أنه موضوع للأعم فهو منصرف لخصوص الطلب الإنشائي، وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي في كل منهما. الاستعمال لفظ الأمر مستعمل في الطلب الإنشائي فينصرف إلى الطلب الإنشائي، لفظ الطلب أيضا شنو كثر استعماله في الطلب الإنشائي فينصرف إلى الطلب الإنشائي، كما أن الأمر في لفظ الإرادة قلنا هنا هذا الأمر المقصود من عنده يعني الشأن، كما أنه لو خلي ضمير أفضل، كما أنه في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب. عكس من يا جانب شنو عكس يعني؟ قال والمنصرف عنها، كما أنه في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب والمنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية. يقول ها الفرق بين الإرادة والطلب أن الطلب ينصرف إلى الطلب الإنشائي والإرادة تنصرف إلى الإرادة الحقيقية. فإذن الاختلاف بينهما فقط من جهة المنصرف منه أو المنصرف إليه بمقتضى كثرة استعمال، لأن الإرادة كثرة استعمالها في الإرادة الحقيقية فالانصراف للإرادة الحقيقية، والطلب كثر استعماله في الطلب الإنشائي فينصرف إلى الطلب الإنشائي. قال واختلافهما في ذلك يعني في الانصراف أو عبر عنه في الدلالة اللفظية، ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة خلافا لقاطبة أهل الحق والمعتزلة. أهل الحق يعني مذهب الإمامية والمعتزلة من اتحادهما. هذا هو اللي يعتبر المصنف حق، أن لفظ الطلب ولفظ الإرادة متحدان في المفهوم، فهما لفظان مترادفان يدلان على مفهوم واحد. فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام، وإن حققناه في بعض فوائدنا، إلا أن الحوالة، هناك كتاب للمصنف اسمه فوائد الأصول، هناك حقق هذا المطلب، ولكن في المقام يقول لا يناسب أن نحيل الطالب إلى ذلك الكتاب، وإنما مناسب أن نبحث هنا، ولعله لو إحالة كان أفضل. وإن حققناه في بعض فوائدنا، إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية والإعادة بلا فائدة ولا إفادة كان المناسب هو التعرض ها هنا أيضا. تفضل. فاعلم أن الحق كما هو عليه أهله وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة هو اتحاد الطلب والإرادة، بمعنى شنو يعني اتحاد لفظيهما؟ أن لفظيهما لفظي الإرادة والطلب موضوعان بأزاء مفهوم واحد، يعني هناك مفهوم واحد ومعنى واحد وضع له لفظان، وما بأزاء أحدهما في الخارج يكون بأزاء الآخر، يعني مصاديق الخارجية لأحدهما عينه المصاديق الخارجية للآخر، والطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الإرادة الإنشائية، يعني والمصاديق الإنشائية لأحدهما هي المصاديق الإنشائية للآخر، ولكن هنا العبارة شوية بها ضمائر، والطلب المنشأ بلفظه يعني بلفظ الطلب أو بغيره يعني بغير لفظ الطلب يعني بالأمر. شعدنا هو شنو اللي ممكن أنه ينشأ بغير لفظ الطلب؟ يعني بالأمر. فهيك لو نوخرها كلمة بغيره راح أخلي بدلها، والطلب المنشأ بلفظ الطلب أو بلفظ الأمر عين الإرادة الإنشائية. وبالجملة هما متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا، يعني في المراتب الثلاثة في الوجود الذهني والوجود الخارجي والوجود الإنشائي، اتحاد بين الطلب والإرادة. لا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاقه كما عرفت متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها إطلاقها أيضا. لا يصير عندك توهم إذا قلنا بأنه هناك اتحاد، بمعنى أن يصير اتحاد من أي مرتبة مع أي مرتبة، بحيث يعني يكون هذا عندنا طلب إنشائي متحد مع الإرادة الحقيقية، لا ليس هكذا، وإنما الطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الإنشائية، والإنشاء والطلب الحقيقي متحد مع الإرادة الحقيقية. لاحظ هذه العبارة، لا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاقه متحد مع الطلب الإنشائي، مو متحد مع الإرادة الحقيقية، هذا بعد إلا يخليها مصنف تتم يطول العبارة بها. الطلب الإنشائي اللي هو المنصرف إليه من إطلاق لفظ الطلب، والإرادة الحقيقية اللي هي المنصرف من لفظ الإرادة، وخرهن حتى تصير العبارة شنو؟ لا أن الطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الحقيقية، لا مو هذا. ليش ما يصير هذا الاتحاد بينهما؟ ضرورة، علله، ضرورة أن المغايرة بينهما يعني بين الطلب الإنشائي وبين الإرادة الحقيقية أظهر من الشمس وأبين من الأمس. هذا إلى هنا اتضح دعوة المصنف، ثم من هنا يشرع في بيان الدليل، فإذا عرفت أو فإذا عرفت راح يشروع في بيان الدليل. فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء والأمر به حقيقة كفاية. شو وقت الراجع الوجدان؟ مو واحد هو يعني ما قاعد يتأمل في شيء مطلب ويجي يتأمل يراجع الوجدان في هذا المطلب، لا، حينما يأمر بشيء، حينما يطلب شيئا خلي راجع وجدانه يشوف شنو المطلوب في المقام، هل هو شيء واحد أو متعدد. فلذلك يقول عند طلب شيء والأمر به، حينما يكون هناك أمر وطلب هنا أرجع للوجدان، فرجوعك للوجدان في حالة الطلب في حالة إرادة شيء كفاية. كفاية يعني شنو؟ كفاية أن نرجع إلى الأدلة البرهانية والفلسفية والمنطقية إلى آخره، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان، فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة، لا يجد، فإن الإنسان لا يجد
صفة أخرى قائمة بها بالنفس يكون هو الطلب غيرها، يعني غير الإرادة. لا يجد في نفسه إلا الإرادة، ما يجد شيء آخر يكون هو الطلب سوى ما هو مقدمة. نعم قد يجد شيء، لكن ذلك الشيء لا يكون في نفس مرتبة الإرادة، وإنما يكون هو في مرتبة علة الإرادة، ومرتبة مبدأ الإرادة، ومرتبة ما قبل الإرادة، وهي المراتب اللي نعبر عنها مبادئ وجود الإرادة. ذلك قال: فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بالنفس يكون أو تكون هي الطلب غيرها، غير الإرادة، سوى ما هو مقدمة تحققها. فقط يجد مقدمات الإرادة عند خطور الشيء. هاي يبدي بين هاي المراتب اللي هي المبادئ. أولا خطور الشيء، طبعا المصنف ما ملاحظ الترتيب بين المبادئ اللي هو المفروض يرتبها من التصور والتصديق والميل واشتداد الميل ثم الإرادة، لا هو ذكرهم بنحو عدم الترتيب. عند خطور الشيء والميل وهيجان الرغبة إليه والتصديق لفائدته، وهو الجزم، هذا التصديق لفائدته شنو؟ وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه على طلبه لأجلها. ما هو الذي يتوقف؟ ما يعني ما بدفع ما يوجب توقفه، يعني رفع الموانع، وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه على طلبه لأجلها، لأجل تلك الفائدة. وبالجملة، شوفها كم بالجملة، كل ما هذا لا، هذا بالجملة ما تلخيص الدليل، بيت بالجملة تلخيص المدعى. وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة هناك صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب. شوفوا جانا بالوجدان حللنا وتأملنا، لم نجد إلا الإرادة ومبادئ الإرادة، فبعد أنت تدعي وجود شيء آخر في النفس هو الطلب غير الإرادة، هذا وين يكون؟ لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة هناك صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب، فلا محيص عن اتحاد الإرادة والطلب. فلا بد أن يكون هو بعد هذا اللي تتدعيه هو نفس الإرادة، ماكو شيء آخر. وأن يكون ذلك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة، هذا اللي قلنا هذا من راح تنوجد الإرادة، لو إرادة مباشرية لو إرادة تشريعية تؤمر الآخر. نعم، أو المستتبع لأمر عبيده به فيما لو أراده، يعني فيما لو أراد هذا الشيء، لو هو يتحرك يروح ويشرب الماء، أو لا يؤمر عبيده بأن يجيبوا له الماء، أو المستتبع لأمر عبيده به فيما لو أراده، لا كذلك يعني لا بالمباشرة، يعني مو بالعبارة القبلها شنو قال؟ المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة، أو المستتبع لأمر عبيده به فيما لو أراده لا بالمباشرة، لا كذلك يعني لا بالمباشرة، مسمى بالطلب والإرادة. أرجع بالعبارة من دون هذا الشارحتين التوضيحية. وأن يكون ذلك الشوق المؤكد وياي، وأن يكون ذلك الشوق المؤكد مسمى بالطلب والإرادة، كما يعبر به تارة وبها أخرى، كما يعبر بالطلب تارة وبها بالإرادة أخرى، يعني مرة هو نفس هذا الشيء الموجود النفسي، مرة نسميه إرادة، مرة نسميه طلب، ماكو شيء آخر أكثر أزيد من ذلك. وكذا الحال. خب من هذا بعد شروع في مطلب جديد يتضح هذا المطلب، كون نبين مراد الأشاعرة، يعني دعوة الأشاعرة، حيث فصلوا بالكلام النفسي فتارة سموه فيما يقابل الإخبارات كلام نفسي، وفيما يقابل الإنشاءات سموه بالطلب. فهذا يعني مطلب تتم لهذا المطلب السابق، لكن يتضح إذا بينا كلام الأشاعرة، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.